في صحيح البخاري قلبا وعى، في صحيح البخاري قلبا وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. الحديث 89 عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة. عمرو بن سعيد كان هذا مسؤول الجيوش ليزيد بن معاوية بعدما تولى يزيد بن معاوية بعد أبيه معاوية رضي الله عنه. فقصة بعث البعوث إلى مكة، تعلمون أنتم أنه بعد وفاة عثمان رضي الله تعالى عنه وقع الخلاف في خلافة علي رضي الله عنه، فاجتمع الناس على استخلاف علي رضي الله عنه بعد عثمان، ونائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله عنه أرسلت بقميص عثمان وفيه الدم، أرسلت به إلى الشام إلى معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية من بني أمية وعثمان من بني أمية، فهو ولي الدم. وأرسلت إليه قالت: ترى ابن عمك قتل وقتله كذا وكذا، اجتمعوا وأحاطوا ببيته وقتلوه رضي الله عنه، قتلوه عمره 86 سنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سيقمصك قميصا فلا تنزعه، يريدك الناس أن تنزعه فلا تنزعه. يقول يا عثمان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الله بلبسك قميص إذا أرادوك تمزعه لا تنزعه. ليس كلما خرج اجتمع الناس على خليفة اجتمعت أوباش وقالت: ما نريدك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضبط هالأمور. فعثمان قاموا إليه وقال: لا نريدك أن تستمر خليفة. قام إليه الأوباش، وإلا فخيار الصحابة اللي كانوا موجودين في عصره لا يزال في عصر عثمان صحابة، منهم علي رضي الله عنه، ومنهم أبو هريرة، ومنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، جموع صحابة كرام، وهؤلاء يقولون: لا، عثمان أحق بالخلافة. المقصود أن عثمان رضي الله تعالى عنه استشهد وقتل، فأرسلت زوجته بثوبه بقميصه اللي عليه الدم أرسلته إلى معاوية. عثمان غسل وكفن وصلي عليه وبايع الناس عليا، ثم أرسل علي رضي الله عنه إلى الأمصار، لأن مركز الخلافة في المدينة وتتبع لها الأمصار، مصر قد فتحت والعراق فتح والشام فتح واليمن، وصارت هذه كلها تابعة لمركز الخلافة. فأرسل إلى الأمصار: بايعوني بالخلافة. صارت الأمصار ترسل إليه بالبيعة، إلا معاوية قال: أنا ما أبايعك حتى تقيم الحد على قتلة عثمان. فأرسل إليه قال: طيب أنت بايعني، وإذا استقرت الأمور وصار في خليفة معترف به بعد ذلك نقتل قتلة عثمان. فقال: لا، أول شيء تقتل قتلة عثمان ثم بعد ذلك أبايعه. فوقع الخلاف، ووقعت بعد ذلك الوقائع مثل صفين وغيرها مما هو موجود يعني في كتب التاريخ، واستقرت الأمور بعد ذلك على أن علي رضي الله عنه حكم المدينة ومكة والعراق ومصر والشام وكذا، ومعاوية حكم اليمن ومصر والعراق، ومعاوية حكم الشام، وظل على هذا طوال فترة خلافة علي رضي الله عنه اللي استمرت قرابة 7 سنوات. ثم توفي علي رضي الله عنه أو استشهد أيضا لما طعنه الفاجر، وعلي خارج إلى المسجد داخل بيصلي الفجر وجاء وطعنه. وكان بالمناسبة يعني سبحان الله، اللي طعن علي هم 3 اجتمعوا وقالوا: يا جماعة، الأمة مختلفة، علي يحكم في المدينة ومعاوية يحكم في الشام وعمر بن العاص يحكم في مصر، طيب والحل؟ شوف، لما يطلع عندك ناس متحمسين يجتهدون اجتهادات من عندهم دون الرجوع للعلماء والناس العقلاء. فقالوا: طيب والحل؟ قالوا: الحل نقتل 3 هذول اللي كل واحد يقول أنا أحق بالخلافة، نقتل 3. فإذا قتلنا 3 خلاص الناس بيجتمعون على 1. شوف أحيانا العقول المدبرة كيف تدل أصحابها. وتفرقوا واتفقوا الليلة الفلانية الفجر كلنا نخرج ونقتلهم. وفعلا لما جاءت الليلة الفلانية جاء هذا وكمن لعلي في المسجد، وجاء ابن ملجم كمن لعلي في المسجد، وجاء الآخر وكمن لمعاوية في المسجد، بيطلعون يصلون الفجر أئمة كلهم يصلون بالناس، أقصد معاوية وأقصد علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، وجاء الثالث وكمن لعمر بن العاص في المسجد. فعلي في ذلك اليوم طلع بيصلي بالناس، فقفز له هذا الفاجر وطعنه حتى أكرمه الله بالشهادة على يد ذلك الفاجر، توفي علي. عمرو بن العاص ذاك اليوم مريض ما طلع يصلي في المسجد، فأمر خارجة ابن زيد قال اطلع صل بالناس، أنا اليوم ما أقدر أصلي مع الجماعة، وطلع خارجة بيصلي وطعن. ولذلك قال الشاعر: يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. يا ليت المنية إذ أخذت خارجة وسلمت عمرا أخذت من شاءت من البشر وسلمت لنا عليا. يقول: يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. معاوية رضي الله عنه خرج بيصلي في المسجد، فأقبل عليه هذا بيطعنه، فتحرك معاوية فطعنه من ظهره، فحمل معاوية إلى البيت. قالوا: فجاء إليه الطبيب وقال: إني يعني سأعالجك، لكن العلاج اللي بيعالجك إياه سيقطع نسلك. قال: افعل، انقطع النسل ولا أموت. قال فأعطاه، عالجه بعلاج، العلماء لهم تفصيلات في كيفية العلاج، المهم أنه عالجه بعلاج وانقطع نسله، لذلك لم يذكر، لم يشتهر لمعاوية رضي الله عنه غير ابنه يزيد، ويقال عنده غيره لكن هو الأشهر. فالمقصود أن علي رضي الله عنه لما استشهد اجتمع الناس في المدينة وما حوله وفي الكوفة على الحسن بن علي، ثم أن الحسن بن علي حكم 6 أشهر، ثم رأى أن المسلمين متفرقين، هؤلاء يحكموا، الحسن يحكم مناطق ومعاوية يحكم مناطق، فأرسل إلى معاوية قال: يا معاوية أنا أتنازل لك عن الخلافة، خلاص أنت الخليفة وأنا أدخل من ضمن الرعية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فاجتمعت الأمة وسمي ذلك عام الجماعة، وكان معاوية رضي الله عنه بعد ذلك يكرم الحسن وغيره. شاهد أن معاوية حكم 20 سنة أميرا و20 سنة خليفة، فهو قد حكم 40 سنة. ثم بعدما نزل به الموت أو قبل أن ينزل به الموت أوصى بالملك أو بالخلافة من بعده لابنه يزيد. قالوا: وهو أول حالة وصية بالملك تقع في الإسلام. كان اللي قبل كله النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على أبي بكر نصا صريحا استخلف أبا بكر، لكن واضح من أسلوبه كان يقول إذا غاب عن الصلاة مثلا لمرضه يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تأتي إليه امرأة تقول: يا رسول الله لي إليك حاجة، فيقول: جئيني من غد. تقول: فإذا لم أجدك، إذا لم أجدك، كأنها تعني الموت لو أنك مت، فيقول عليه الصلاة والسلام: إيتي أبا بكر، ونحو ذلك. يعني في إشارات إلى خلافته، لكن لم ينص. أبو بكر استشار الصحابة ونص على عمر، لأن أبا بكر حكم 2 سنة وكانت لا تزال الأحداث غير راكدة، فيخشى أنه يموت ويصير فيه مرتدين جدد وغير ذلك، ف أوصى للخلافة من بعده لعمر. عمر لم يوصي لكنه حدد 6. والشاهد أن يزيدا لما تولى بعث إلى الناس أن بايعوني بالخلافة، الكل بدأ يرسل إليه يبايعه. عبد الله بن الزبير أبى البيعة، فعبد الله بن الزبير خير من يزيد بن معاوية بلا شك، يكفيك أن عبد الله بن الزبير صحابي من الصحابة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه في أحاديث رواه عبد الله بن الزبير مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يبايع، وتوجه عبد الله بن الزبير إلى مكة. فيزيد بن معاوية سأل: وين راح ابن الزبير؟ الزبير هذا ما هو أي واحد، هذا رأس وقائد، وإذا ما بايعني جرأ الناس على عدم مبايعتي، لو كان اللي ما بايعني رجل من عامة الناس ما أحد يعرفه ما هم من يبايعني ولا لا، لكن عبد الله بن الزبير هذا له وزنه، إذا ما بايعني مشكلة. فأرسل: أين عبد الله بن الزبير؟ قال: هو في مكة. فأرسل يزيد بن معاوية إلى والي مكة يحيى بن حكيم أن خذ البيعة من عبد الله بن الزبير. جاء يحيى بن حكيم إلى عبد الله بن الزبير قال أنا أرسل إلي يزيد بن معاوية آخذ البيعة منك. قال أعطيته بيعتي، خلاص أنا ما أريد مشاكل، خلاص أنا بايعته. فأرسل يحيى بن حكيم بالبيعة، قال خلاص بايعك والشهود فلان وفلان، خلاص بايعك إنك الخليفة. أرسل إلى يزيد بن معاوية فرد عليه يزيد بن معاوية قال ابعثه إلي في وثاقه، اربطه وابعثه إلي. فجاء يحيى بن حكيم وقال والله الرجل يقول ابعثه إلي في وثاقه، طلب أني أربطك وأقيدك وأركبك على الدابة وتذهب إليه في الشام. قال والله لا أفعل، البيعة وأعطيناها البيعة، تربطني وتحملني وأنا صحابي ولي وجهي بين الناس. فقال والله، هذا كلام يزيد بن معاوية، قال والله لا أفعل. وكان لعبد الله بن زبير أنصار كثر، فيحيى بن حكيم ما يستطيع يعمل قتال في مكة ويأتي بالجنود ويهجمون وفي ناس يدافعون عن ابن الزبير. فأرسل إلى يزيد قال والله الرجل أعطاك البيعة لكنه أبى أن نوثقه وأن نبعثه إليك، أبى ذلك. عندها قال يزيد بن معاوية لعمر بن سعيد المسؤول عن الجيوش ابعث إليه جيشا يأتون به. فلما بدأ عمر بن سعيد يجهز البعوث كما في النص الحديث وهو يبعث البعوث إلى مكة، كان هناك صحابة في الشام منهم أبو شريح رضي الله تعالى عنه، فجاء إلى عمر بن سعيد ودخل عليه. ثم انظر إلى أدب هذا الصحابي في النصيحة، هذا هو الأدب اللي أدبهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدبنا الله تعالى بذلك لما ذكر لنا قصة موسى مع فرعون، لما قال الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، مع أنه طغى إلا أن الله قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الرفق، ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فهذا الصحابي يتأدب مع عمرو بن سعيد، مع أن الصحابي خير من عمرو بن سعيد وخير من يزيد بن معاوية، الصحابة أفضل الخلق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وبعد الأنبياء، ومع ذلك يتأدب. جاء أبو شريح ودخل على عمرو بن سعيد وعمرو بن سعيد يجهز، أنتم جيش عددكم كذا اذهبوا، أميركم فلان وأنتم أدركوهم المكان، يجهز الجيوش كلها لمكة عشان يؤدب يعني عبد الله بن الزبير. فجاء أبو شريح وقد تخيل أن مكة الآن بيقع فيها حروب ودماء، بلد حرام. قال وهو يبعث البعوث إلى مكة، البعوث جمع بعث وهم القوم المرسلون للقتال، ولذلك في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى كذا. ومكة بالمناسبة سميت مكة قيل لقلة مائها وقيل لأنها تمك الذنوب، يعني تحط الذنوب، وتسمى أيضا بكة بالباء لازدحام الناس فيها، فيبك بعضهم بعضا أي يدفع بعضهم بعضا. ومن هذا البكاء قالوا لأن الشهيق يتتابع والدمع يتتابع فسمي بكاء. وقيل إن مكة الحرم كله وبكة هو المسجد الحرام، هذا خلاف لغوي، لكن المقصود أن مكة هي المنطقة المكان المعروف. دخل أبو شريح إلى عمرو بن سعيد، انظر للأدب، مع أنه يتكلم مع رجل المتكلم خير من المتكلم معه، ومع ذلك اسمع الأدب. قال ائذن لي أيها الأمير، تسمح لي أتكلم أيها الأمير، ما دخل وقال أنا صحابي وأنا صحبت النبي عليه الصلاة والسلام وسمعته كذا، لا، دخل وقال ممكن أتكلم معك أيها الأمير؟ هذا رفق بلا شك في النصيحة، وهو أدعى للقبول، خاصة إذا كان الذي أمامك له منصب. ترى يا جماعة كلما زاد منصب الذي أمامك لزمك أكثر أن تكون رفيقا محترما له، كلما زاد منصبه، حتى ربما لو كنت أنت خيرا منه لا تأخذك العزة، حتى لو كنت خيرا منه تتكلم معه، تكلم معه بأدب. ولذلك أي أحد أأدب من النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وهرقل يقول الله تعالى الثلاثة ويقول عيسى ابن الله ويفتري على الله تعالى الفريه العظيمة، ومع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام يرسل إلى هرقل ويكتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، شوف الكلام اللطيف، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل المشرك، مع أن النصارى يعبدون عيسى مع الله فهم مشركون، ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم لفظا يرغبه به، لأن هرقل متعود الناس يعظمونه ويتكلمون معه بأحسن الكلام. ولذلك هرقل لما قرئ عليه الكتاب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، صاح بعض بطارقته واعترضوا أن يكمل قراءة الكتاب، فقال ما بالكم؟ قالوا كيف يبدأ باسمه قبلك؟ هذا وهو يقول له عظيم الروم، ومع ذلك غضبوا، ليش يكتب من محمد عبد الله إلى هرقل؟ المفروض يقول إلى هرقل من محمد، يبدأ باسمك تعظيما لك. فإذا كان هرقل الناس اللي حوله ينفخون فيه هذا النفخ لتعظيمه، فكيف لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب له العبارات اللطيفة، هل سيقبل؟ ولذلك الله جل وعلا لأنه يرى تعظيم قوم فرعون لفرعون، حتى رأى نفسه عظيما، بل رأى نفسه ربا، قال الله تعالى لموسى وهارون فقول له قولا لينا. ترى فرعون لأن اللي حوله يعظمونه والتعظيم العظيم، خلاص هو خدع في نفسه، فرأى أن الجميع المفروض أنهم يحترمونني، احترموه وتلطفوا معه. ولذلك هنا الصحابي الجليل مع أنه يدخل على رجل سيستحل حرمة مكة وربما قتل قوما أبرياء، ومع ذلك متأدب معه، دخل قال ائذن لي أيها الأمير، ما قال ائذن لي يا عمرو بن سعيد، لا، يا أيها الأمير ائذن لي أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. ثم ذكر له الحديث، وضاق عنا الوقت لإتمامه، لكن نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.